الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله الحمد لله حمد الذاكرين الشاكرين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم أيها المؤمنون لعلنا لم ننس بعد أننا أفردنا صفحات باب جديد في هذا الموضوع الشائك المتعلق بحقوق العباد لا سيما شؤونهم الخاصة هذا الموضوع الذي جعل الفيصل عند كل إنسان خلقه الله وكلفه ووجهه وعلمه وسأله وسأله وحاسبه يوم الله بواعث الغيبة التي هي كثيرة جدا ومرجعها بالجملة إلى تلك النفس الأمارة بالسوء تلك التي تشتهي أن تنتصر على غيرها وأن تطاول شأن الغير وأن تبغي وأن تجور ولكن الميزان هو الخط البياني الواضح الذي ما ينبغي أن يحيد عنه، ولكن من ذلكم الذي راقب نفسه بمراقبة ربه فذاق طعم الخشية فعلم أنه خلق ليكون مشغولا بشؤون عليا، وأدرك تماما محبوبات الحق تبارك وتعالى أنه يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. يا سادة أيها الإخوة، ما زلنا نتكلم عن الباعث الأول ألا وهو الحقد، واسمحوا لي بداية أن أستهل الكلام بتلك اللفتة الهامة التي ينبغي أن لا تنسى كجذر لمنطلق وتفريع. كلنا يا سادة يعلم القبيح ويعلم الجميل، وكلنا عبيد وينبغي أن نكون عبادا، وما ربك بظلام للعبيد، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالعبد القن لله الذي ذاق طعم العبودية لخالقه ومولاه يعرض عن القبيح ويبتدع الجميل، لأن ذلك مما يحبه رب العزة ومن مأثور الدعاء. يا من سترت القبيح وأظهرت الجميل، وأنت حينما تريد أن تفضح أخاك أو تفتت في عضد جمع من المسلمين أو تأكل اللحم الحرام، ينبغي أن تتذكر أنك مليء من الداخل بالقبائح، ولا أقصد هنا القبائح الحسية بل القبائح المعنوية، كقضية اهتزازك من الداخل حيال أي أمر يبتليك الله به، وأنت تعلم والعلم حجة أنه لا يصبر على البلاء إلا الصالح، لأنه يقتدي ويأتسي بالأنبياء. فأشدكم بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. وعليه يا سادة، فالعاقل هو الذي إذا ظن السوء من داخله تذكر أنه مليء بالعيوب، وأنه لو ابتدر ذلك القبح فأظهره بين الناس فضحه الله ولو في عقر داره، ودعا ربه قائلا: يا رب، يا من سترت القبيح استرني والمؤمنين، ويا من أظهرت الجميل أبق ذلك علي وعلى المؤمنين إلى يوم نلقاك. وظننا بك إذ سترت في الدنيا ألا تفضح في الآخرة. فإن كنت على هذا المستوى ووقفت موقف قصد الدائرة المشع إلى كل أقطابها بل إلى كل جهاتها، كنت أمة في رجل، وكنت الواحد الذي عرف الواحد فعبده ولم يشرك به شيئا، وأدرك مسالك نجاته في الدنيا قبل الآخرة. ومن لطيف صنع الله يا سادة أنه دائما يقدم عاجلا للمؤمن من المفرحات حيال العبادات، والآجل أوفى وأجل وأعظم وأجمل، ومع هذا يجعلك تعيش أنس عبادتك وروضة جنتك في الدنيا عبر هذا الأنس حتى يغبطك على ذلك أكثر الناس، كما قال أهل العلم الذين كانوا ربانيين بكل المستويات: نعم، نحن في لذة لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. والآن نتابع بمعيتكم شرح الحديث الذي عرضنا قسما أو قطعة منه في خطبتنا الماضية، وكان حيال ذلك موضع الختام من خطبتنا الماضية. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، فقال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا مخموم صدوق اللسان نعرفه، لاحظ، صدوق اللسان هو الذي صدق مع ربه حتى وصف بصيغة المبالغة تلك، أي فعول، وهي صيغة مبالغة، ويعلم ذلك أي امرئ تعلم مبادئ اللغة العربية الأولى، صيغة مبالغة من اسم الفاعل، فعول، صدوق. قالوا الصدوق هو الذي لا يختلف ظاهره عن باطنه، وهو الذي يتطلع إلى أن يكون بين يدي ربه في الدنيا والآخرة على نور الهدى، ففي الدنيا في ألق التكليف، وفي الآخرة في ألق التشريف، حتى يكتب عند الله صديقا. وما يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نسأل الله العفو والعافية من الكذوب. صدوق اللسان يعرفون من المتكلم، من تربوا في دائرة الهدي النبوي وابتدروا بسرعة سريعة ذلكم التوجيه وتلك التعاليم، ومن عظيم تجردهم سألوا عن المخموم، مخموم القلب، ومخموم القلب هو صدوق اللسان، ولكن ذلك على التوسع للتربية، للتعليم، للنهضة بالأمة عبر أجيالها إلى قيام الساعة. من مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. ست صفات تكلمنا عن التقي، وشيء بشيء من اللفتات عن النقي. النقي أيها الإخوة كما قال علماء اللغة هو النظيف، والنقاء النظافة، وليس الأمر على سبيل الحس وحسب، مع أن هذا من هدي النبوة، ولكن المطلب لما كان عباديا يا سادة كانت القاعدة بل الأساس أن تكون نظيفا من الداخل. وعجب أمر الإنسان الذي يدعي أنه مؤمن وأنه يتقي الله بصلاة وصيام وائتمار وانتهاء، ثم تراه يحدثك بوجه ويحدث وجه غيرك بوجه آخر، وفي الحديث ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. وقد ورد أنه يحشر بين يدي الله يوم القيامة أسود الوجه ليفضح على الأشهاد. فينبغي أن تكون نقيا من الداخل، ويا لروعة تلك العبارة المحفوظة ومعناها أصل من أصول الشريعة، النظافة من الإيمان. وخبرني بربك أين محل الإيمان؟ أليس القلب؟ فإذا تنظف قلبك تنظفت جوارحك، وإذا تنظفت جوارحك ضاء منك كل شيء، وعندها لا يراك امرؤ إلا ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، خيركم من إذا رؤي ذكر الله. وترى إنسانا آخر على عكس ما ذكرنا، صاحب حقد، صاحب غل، صاحب شحناء وبغضاء، يعبد، يكثر من الصلاة، يقوم الليل أكثره، يذكر الوقت أكثره، يصوم النهر أكثرها في أيامه وعمره، وترى وجهه أسود مظلمة وإن كان أبيض البشرة. جلسة الإقعاء في صلاة الجمعة مكروهة أيها الإخوة. نعم تنظر ماذا تقول قصته، ولم نؤمر أن نبحث ولا أن نسأل ولا أن نسيء الظن، ولكن القضية ظاهرة والمحسوس منها بارز. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. إني أرى منك نشاطا ولا أرى منك ثمرا ولا أثرا، فماذا تقول قصتك؟ لا تدري؟ ليت أن كل إنسان يصدق مع نفسه مع نفسه ومع غيره فيقول والله إني لأعلم أنني أبدد ثوابي وأذيب عملي عبر أكل لحوم الناس والكلام والطعن فيهم، أكل أموالهم، كسر خواطرهم، إيذاء أبنائهم، طردهم من دائرة الحب والرحمة، حبي لذاتي وبغضي لغيري، فهل هذا حب في الله؟ وهل هذا من علائم التوحيد لله؟ الموحد يا سادة هو الذي يتعدى فضله ورحماته وأمره بالمعروف وحبه الخير للغير عبر عمره كله وأمكنته كلها واتجاهاته برمتها، لا يبخل ولا يمتنع قدر ما استطاع. ولاحظ كيف أن الإسلام ربط بين قضية الانشغال بالعباد عبر الجوارح والانشغال بخالقهم عبر هذا القلب الذي هو موضع سر الرب. رجل من أصحاب رسول الله حبر الأمة ابن عباس معتكفا داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل آخر فينظر إلى وجهه فيراه مغموما فيسأله فيقول لفلان علي حق وذمة وحرمة صاحب هذا القبر ما أستطيعه، إلو عليه بس ما لي حسنان. فقال ابن عباس أفلا أكلمه لك؟ أنا أعلم أن هذا الشاهد يحفظه الكثير، ولكن هل يعمل به الكل أو الكثير؟ لا لا لا، هذا من المنسيات. نحن نعلم، ولكن هل سألنا أنفسنا أننا نعمل؟ والعلم إذا كان فقط مجرد تكديس، مجرد تكديس في هذا العقل وقد غيب عن معانيه القلب، كان حجة على ابن آدم يوم الله، وكان يوم الله الجهل خيرا منه لأنه أخف. ذلك أن الذي يقيم الحجة عليه وهو يعلم سؤاله عسير أكثر. ولا يعني هذا أن علينا أن نبقى جهلاء، فقد نهينا عن ذلك أيضا. فقال له هذا الرجل يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله أنسيت ما أنت فيه؟ الأصل أن الإنسان إذا دخل معتكفه لا يجوز له أن يخرج، أن يخرق دائرة الاعتكاف حتى ينتهي، أي حتى تنتهي المدة. فقال أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مشى في حاجة أخيه قضيت له أم لم تقضه. لما؟ قال لأنه يتعامل مع الله، والذي يقضي إنما هو الله، والذي يعين ويوفق ويعطي ويمنع إنما هو الله، ونحن مظاهر قد أمرنا بأن نعطي هذه المظاهر حقوقها عبر الآداب والمعرفة والعلم، وخاصة عبر جذر الأدب مع الله من خلال رؤية عباد الله فلا نسيء. سمعت رسول الله يقول من مشى في حاجة أخيه قضيت له أم لم تقضه، كان له ثواب اعتكافي 10 سنوات في مسجدي هذا. هو كم يوم قاعد مسجد النبي؟ 10 سنين. وجعل الله بينه وبين جهنم 3 خنادق بين كل واحد والآخر كما بين الخافقين. خبرني بربك، كيف تستطيع أن تتلون؟ تخاطبني بأسلوب ثم تخاطب أخاك بأسلوب، ثم تخاطب الثالث بلون آخر. والمؤمن لا يعرف التلوين. المؤمن هو الذي جعل الله عز وجل حقه نورا يتلألأ، سكوته يترجم حقيقة كلامه من قبل أن يتكلم، بل صدق كلامه أيضا. التقي النقي الذي لا إثم فيه. شو يعني لا إثم فيه؟ يعني لا يأتي ما يؤثمه، لا يأتي ما يؤثمه. سبحان الله وبحمده، أديش نحن كرمة. يحضرني كلام عبد الله بن المبارك عالم الشرق والغرب وما بينهما، قال له أحدهم بلغني، وقيل نقلت عن سفيان الثوري، قال له أحدهم بلغني أنك تغتابني، عم تحكي علي. فنظر إليه ابن المبارك، المبارك ما حكي على حدا، لكن تعرفوا إشايات الناس، دريت شو حكى الشيخ الفلاني كذا وكذا، أوف 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 أوف، الله يصلحه، ما لازم يحكي، طول بالك. تبين قبل أن تصدق، ولا يجوز أن تصدقه لأنه فاسق عند الله، فلا يصدق الفاسق، الفاسق مو عدل، ليس بصدق ولا عدل الفاسق. نحن نجل الفساق ونطعن في ظهر الأتقياء، وصحبة الفجار تسيء الظن بالأبرار، وصحبة الأبرار تحسن الظن بالأشرار. نعم نعم أيها الإخوة، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. نظر إليه ابن المبارك فقال: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبوي، بحكي على أمي وأبي، لأنهم أولى بحسناتي من غيرهم. بعطي عملي لأبي وأمي أحسن ما أعطيه للغير. ولعلكم تذكرون قول الإمام أو قول سفيان الثوري في حق أبي حنيفة النعمان، قالوا عن شأنه: إن أبا حنيفة يذكره الناس بسوء ولا يذكر أحدا بسوء. فقال: إن أبا حنيفة أعقل من أن يسلط أحدا على حسناته. يا سلام، لا لا لا، كرمة نحن ما شاء الله حولنا. قالوا أيها الإخوة: أعلى مستوى العبادات الشح في الدين، يعني ما تبخل بشيء من عباداتك، يعني ما تتكرم بشيء من عباداتك لأحد. يعني بمعنى أوضح وأسهلها، بدك تصلي ركعتين الضحى، ما بتقول للواحد تعال صلي ركعتين الضحى عني أنا ماشي، هذا كرم لكن في غير موضعه. رجل طلب منك خدمة وقضاء حاجة، قال لك: الله يخليك هيك هيك قصتي، وبعرف انه انت بيطلع بايدك، اجيت قلت له تروح لعند فلان هو فاضي انا مالي فاضي، هذا كرم. تنازلت عن ايش انت؟ تنازلت عن ثواب وجيرته لغيرك. هذا التنازل ليس من الفضائل ولا من المكرمات. هم بدها شح، بدها شح، يعني الشح هو أشد أنواع البخل أيها الإخوة. البخيل والذي يبخل بما في يده على غيره، والشحيح والذي يبخل بما في يده على نفسه. نعم، هذا بالنسبة ل يعني معنى الشح. إيه، ولكن الشح في الدين هو أن لا تتنازل عن أي عبادة حتى لنفسك. كيف؟ الأمارة بالسوء. تجي تعبد الله من جهة، تجي الواحد تقول له: والله اليوم 8 ركعات الضحى ساويناهن اليوم، وخدمنا زيد من الناس وما طلع فيه معروف، ايدنا بحلقه للباط ما طلع منه شيء، فتحنا له الدرج ما حط شيء. قال: الله يعطيك العافية، الله أكبر. شو سوى هذا بعد ما خدمه؟ ألغى ثوابه، بل حوله إلى عقاب لأنه اغتابه وأكل لحمه. مع من تتعامل؟ هنا تظهر المسألة، وهنا يكشف سرها. مع من تتعامل؟ مع الله أم مع الخلق؟ فإن كنت لا ترى إلا الخلق فإنك جعلت الخلق أربابا من دون الله، وإن كنت ترى الله من خلال الخلق رأيتهم كلهم بنور الله. وشتان شتان بين الأولى والثانية، لا إثم فيه ولا بغي. قالوا البغي هو التطاول. وباختصار أسأل الله ألا نكون قد نسينا. العاصي بحاجة إلى الرحمة أكثر من غيره، فإنسان عصى الله في نفسه بين يدي خالقه أو رأينا عليه أثر ذلك، ينبغي أن نعرض الدواء للداء وننهض بهمته كي لا نزيده إثما، فلا نتطاول عليه وإن كان عاصيا. هذا منطق الإسلام. متى تجوز الغيبة؟ هذا موضوع لحاله إن شاء الله جاي معنا. كثير من الناس لمجرد أن يروا أثر معصية خاصة على زيد من الناس فورا يفضحوه فورا. هل علمت؟ يعني على لهجتنا دريت خير. الخير كمان أنو خير هذا؟ دريت؟ لا والله شو صار؟ خير والله فلان هيك هيك شفته. قد ستره الله وأنت تفضحه، شيء عجيب. فهنا ينبغي ألا ننسى، يعني ليست معصية الإنسان الخاصة، هذا غير الفاسق المتعدي، هذا فاسق لنفسه. أما الفاسق المتعدي الذي يؤذي عباد الله تحذير منه واجب شرعي، ولها تفصيل، لها تفصيل شرعي ضروري جدا يأتي في محله. أما إنسان مبتلى بمعصية، يعني سكران ماشي بالطريق، ما كلفني الشرع أن أنطلق لأفضحه بين الناس ولم يروه بعد، بل بما كلفني. نحن عنا عبارة حلوة، أهل الشام إذا شافوا واحد من هالنوع شو بيقولوا له؟ يا رب يا رب تمحي كاساته. غلط؟ لا ما بدي تمحى كاساته، لا ما بدي، بدي إياه يموت سكران. صحيح؟ يعني أنت الله هلأ، أنت المحاسب. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أن يشرك به شيئا. الله ما كلفك تحاسب، كلفك تهدي، كلفك تذكر، كلفك ترحم. وجعل أول المظاهر وأعمها وأشملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال العلماء ما استثنى حتى ما لا يعقل، ما استثنى حتى ما لا يعقل، حتى ما لا يعقل مرحوم برسول الله. نعم يا سادة، هذه النقطة ضرورية أيها الإخوة. لذلك حضرني الآن شاهد جليل ولعلي ذكرته يوما، سمعته بالسند العالي من الشيخ رحمه الله. قال خرج الشيخ الهاشمي وجمع من تلامذته من مجلس الصلاة على رسول الله. مجلس الصلاة على النبي بالشام عنا كثير الحمد لله، الله لا يقطع الشام ولا يقطع كل من يحب الشام، ويهدي من لا يعرف ويهدي ويهدي من لا يعرف حقيقة الشامي وأهل الشام. طالعين من مجلس الصلاة على النبي وحول الشيخ جمع من تلامذته، ومع الشيخ ضيوف من أهل العلم، ولكن طبعا الدرجات تتفاوت والرؤية تتقاصر، كلهم في القاسم المشترك الأصل أنه الله يعفي عنه، الله يمحي كاساته. لكن هنالك من نهضوا نهضة الحال قبل القال، فتغير جوهر الرجال، والحال أبلغ من المقال كما يقول أهل الله. إنهم طالعين، إمتى طالعين؟ مجلس صلاة على النبي دائما بعد الفجر، طالعين صلوا الضحى بعد ما ارتفعت الشمس وطلعوا. واحد جاي من الماخور حيطعم يصده وحيطعم يرده، ويهذي ويهرف بما لا يعرف، عم يعني سكران ثمل طينة آلف كما نقول. من بعيد تعرفوا لحظة من اللحظات حركة معينة رؤية معينة للسكران بتهزه، لأنه ضعيف من جانب ومريض من جانب آخر ومحتاج من جانب ثالث. هو عم يهذي ويتمايل، وقع نظره على العمائم وأهل العلم، وكان في مقدمة الجميع الشيخ الهاشمي رحمه الله. صحي السكران، صحي يا شباب برؤية الصالحين، فهرع إليهم وأقبل. الله أكبر، يقبل السكران. نعم أنت مالك أكرم من الله، دير بالك. اوعى إذا شفت عاصي صار ببيت الله تقول له شو جابك لهون، اوعى، يجوز الله يفوته على الجنة وفوتك على النار، أو الحق عز وجل يرهن فوتك على الجنة بشفاعته، دير بالك. فهرع إليهم. بعض أهل العلم خافوا من النجاسة. خمر، شو حكم الخمر أيها الإخوة؟ نجس، نجاسة مغلظة، وهو من كبائر الإثم والعياذ بالله، من الكبائر ومن ظاهر الإثم، تعلمون ذلك أيها الإخوة والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. بعضهم بعدوا مشان ما تتلوث الجبة أو العباية بالنجاسة، إذا بالشيخ الهاشمي لم يتحرك وفتح ذراعيه للرجل، فأمسك بتلابيب الهاشمي هيك مسكه من هون، قال له يا شيخي، احكيها مثل ما سمعتها، قال له يا شيخي امتى الله بده يمحي كاساتي؟ يعني آن الأوان. نعم أيها الإخوة آن الأوان. قال نعم الآن يا سيدي. أف لسكران تقول يا سيدي؟ إن الله يحب التوابين، هذا محبوب عند الله. هلا نعم يا سيدي الآن. فأخذ بيده إلى ماء في الطريق سبيل فغسل له وجهه، كان له لحية، وأمر أحد تلامذته بأن يأتوا بثوب نظيف ثم ستروه وغيروا له الحلاس كما يقال، وأخذ بيده الشيخ وانطلق هذا في طريق الله والسلوك حتى صار بعد زمن يسير من العارفين بالله. هذا السكران منقدر عليها، وعزة الله كلنا عندنا هذا الإمكان، ولكن ما الذي يحجزنا يا سادة؟ الذي يحجزنا نفوسنا الأمارة بالسوء، أريد كذا. فهل سألت نفسك هذا مراد الله؟ أتعجز الله في شيء؟ إذا رأيت أخا لك على طريق، إن كان هذا الطريق طريق خير فارفع يديك وقل اللهم ثبته، وإن كان طريق شر فارفع يديك إلى الله وقل اللهم اهده سواء السبيل، ولا تفضح وتنطلق إلى قريبه أو قريبته أو قريبها أو قريبتها لتقول أختك أو قريبتك إلى أين، ويحك حينما تقول، وخاصة في حق مسلمة، فلانة إلى أين، ويحك ماذا تقصد؟ إن كنت تقصد قذفها وجب الجلد، ولكن لا يقيم الحد إلا الحاكم، لا يجوز للفرد أن يقيم حد الشرع إلا الحاكم. مسؤوليتنا الأمر معروفنا عن المنكر فقط، التذكير والهداية وعدم التفضيح، حتى عدم إيصال ذلك إلى أي مجال من مجالات العقوبة، ما دام هنالك مجال للستر ومجال للهداية وحجز عن إيذاء الغير. لذلك أختم بهذه، لم ينتهي الحديث بعد، وما كنت أتوقع أنه يتفرع هذا التفريع. لاحظوا أيها الإخوة، لما نحكي عن النميمة، عن الغيبة، عن هالأمور، قديش مادة غنية. ليش مادة غنية؟ ما شاء الله قصصنا شو كتيرة، مادة غنية كتير، لأنه منها كتير عنا، ونسأل الله العفو والعافية. جاء رجل إلى ابن مسعود فقالوا انتبهنا إلى رجل يشرب الخمر داخل بيته، فقال ما أمرنا أن نتجسس، سلام على التوجيه، ولكن إذا ظهر العمل أقمنا الحد، أما أن نتجسس نشوف فلان شو عم سايب وسط بيته، ما أمرنا بهذا مطلقا. تسألني ما الفائدة والحكمة من هذا؟ أيها الإخوة، إن الإسلام فتح باب الهداية وأغلق بالحكمة واللين والرحمة أبواب الضلالات، ولكننا عكسنا، فإذا رأينا إنسانا زلت قدمه زدناه ضلالا، وألغينا دوره في المجتمع، بل وأدخلناه النار، خلاص على النار. قل قائلهم هل لا سألت؟ قال لا لا، ليش لا يسألوا؟ صار كافر هذا عنار دغري. انت راع النار لسعته بالدنيا، لسعته بهذا التكليف، انت راع النار. أم أنك رصبت نفسك ربا أو محاسبا من دون الله؟ هذا هو عمل إبليس، أعاذنا الله من التنجيس الذي هو عمل إبليس. أيها الإخوة، للحديث بقية، هنالك شواهد أخرى لا بد من الوقوف عندها، وعبر مقدمة الخطبة القادمة نتابع شرح ما تبقى من الحديث إن شاء الله تعالى، لعلنا نتخلص من الضغينة والحقد ونترفع عن هذا المستوى ونعيش ألق ونور معالي الأمور التي يحبها الله. اللهم حقق فينا ذلك. قولوا آمين. آمين آمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.